الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة 24، حيث قال صاحب العروة: بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه. كان الكلام في أنه بالنسبة إلى حكم وطء الزوجة بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها، قد يستفاد من بعض الروايات تعليق حلية وطئها على اغتسالها، ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل. فيقال بأن ظاهر هذه الرواية حرمة وطء الزوجة بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها. وقد ذكر السيد الخوي في بعض المجالات أن ظاهر لا يصلح أن هذا العمل غير صالح، أي فاسد، إنه عمل غير صالح، وهذا غير بعيد، لا يصلح أي هذا العمل غير صالح أي فاسد. نعم، نحن لم نستظهر من التعبير بلا يصلح الحرمة، ولكن بعض الأعلام كالسيد الخوي استظهر الحرمة، وكذلك ما قرأناه في البحث السابق: إن تيممت وغسلت فرجها فلا بأس أن يطأها. ولكن الجواب عن ذلك ما مر من أن السيرة القطعية على عدم اشتراط إباحة وطئها باغتسالها، لأن بعض الجواري لم تكن مسلمات أو لم تكن ملتزمات، ومع ذلك لا إشكال في أن السيرة قائمة على جواز وطئهن بعد انقطاع دم الحيض، إلا أنه قد يناقش في ذلك، فيقال بأن القدر المتيقن من جواز الوطئ من لا تلتزم، إما لعدم إسلامها أو لعدم ورعها لا تلتزم بالغسل، أما من سوف تغتسل ولكن زوجها حريص على المبادرة إلى هذا العمل ولا يتحمل أن تذهب فتغتسل وترجع، هنا ليس سيرة واضحة على جواز الوطء. ولكن هنا يمكن أن نستمد بالمبنى الذي تكرر منا، من أن الارتكاز المتشرعي لو احتمل وجوده على عدم الوجوب فهذا الاحتمال كاف في أن لا نستظهر من خطاب الأمر الوجوب أو من خطاب النهي الحرمة. وهذا مثل ما جاء شخص فقال المدرس أستاذ الأخلاق ذكر أن صلاة الليل واجبة على الطلبة. العرف المتشرع لا يفهم من هذا الخطاب أكثر من الوجوب الأخلاقي، فلو كتب هذا البيان في كتاب فرآه أشخاص بعد مئات السنين فيحتملون أن نظر هذا القائل إلى وجوب صلاة الليل على الطلب، لكن لو التفتوا إلى احتمال القرينة العرفية المتشرعية المتصلة بالخطاب لا يستظهرون من هذا الخطاب الوجوب، لأن الراوي للخطاب لا يروي القرائن الحالية النوعية، لأنه يعيش مع هذه القرائن الحالية النوعية ويرى أن السامع أيضا يفهم من الخطاب نفس ما فهمه هو من الخطاب، وقد فهم الراوي من الخطاب معنى متأثرا من القرينة الحالية النوعية، يعني فهم من هذا الخطاب الأمر الاستحبابي لاتصال الخطاب بالقرينة الحالية النوعية المتشرعية. وهذا الراوي يرى أن السامعين أيضا يفهمون نفس هذا المعنى، فلا يرى ملزما لأن يبين للسامعين والمخاطبين بوجود قرينة ارتكازية على عدم الوجوب، ولكن إذا كتب هذا الخطاب في كتاب سوف ينمحي ذاك الارتكاز القطعي المتشرعي ويختفي على الأجيال القادمة فيشكون. وبهذا المبنى يمكننا أن نتمسك في المقام بأنه لا يستظهر من خطاب النهي في هذه الرواية أو خطاب الأمر في بقية الروايات الاجتناب عن المرأة التي حاضت ثم انقطع دمها ولم تغتسل، حتى لو كانت ملتزمة بالغسل. وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل. فقد استفاد السيد الخوئي من هذه الرواية أن جواز وطء الحائض بعد انقطاع دم الحيض مشروط بغسلها لفرجها، فاحتاط السيد الخوئي لزوما في ذلك، لكن نفس هذا المبنى يمكن إعادته في المقام، فنقول يحتمل وجود ارتكاز متشرعي على عدم وجوب غسل الفرج، وبذلك لا يمكننا استظهار الوجوب من هذا الخطاب، ولعله لأجل ذلك لم يلتزم المشهور بمضمون هذه الرواية. في كثير من المجالات يمكن طرح هذا البحث. غسل الجمعة واجب، نقول هذا الخطاب لعله كان متصلا بارتكاز متشرعي على عدم الوجوب كما أنه اليوم كذلك. الارتكاز المتشرعي على عدم الوجوب لغسل الجمعة، فكانوا يفهمون من هذا الخطاب الوجوب بالمعنى الأعم أي الثبوت في الشريعة ولو بنحو الاستحباب، وإن كان ظاهر الوجوب واللزوم واللابدية. ولأجل ذلك نشك في هذا الظهور في الوجوب بعدما نحتمل اتصال الخطاب بقرينة حالية نوعية وهي الارتكاز المتشرعي على عدم الوجوب. هنا قد يقال بأن هذا الاحتمال موجود في كل رواية، لأنه يحتمل اتصالها بقرينة حالية مانع عن الظهور. فنقول في الجواب: القرينة الحالية قد تكون شخصية، هنا الراوي يرى نفسه ملزما ببيان القرائن الحالية الشخصية التي كانت في مجلس التخاطب، وإلا لكان ذلك إغراء بالجهل بالنسبة إلى المخاطبين الغائبين عن ذلك المجلس. وأما القرائن الحالية النوعية التي يعيشها كل إنسان حسب رؤية ذلك الراوي، هذا الارتكاز المتشرعي أو فقل القرينة العامة يعيشها كل إنسان، فلا يرى الراوي نفسه ملزما ببيان ذلك للمخاطب، لأنه ليس أعرف من المخاطب بهذه القرينة الحالية. ولكن حينما يكتب هذا الحديث في كتاب يختفي ذلك الارتكاز المتشرعي في الأجيال القادمة لأجل تأثرهم عن الفتاوى الفقهاء، يشكون هل غسل الجمعة واجب المراد منه الوجوب الفقهي أو المراد منه مطلق الوجوب الذي يجتمع مع الحكم الاستحبابي، الوجوب بمعنى الثبوت في الشريعة، فيشكون. فهنا كثير من الأعلام أجروا أصالة عدم القرينة، فقالوا فرق بين أن نحتمل قرينية الموجود، فلا يمكننا إجراء أصالة عدم قرينية الموجود، ولكن مع الشك في وجود القرينة ولو القرينة المتصلة، العقلاء بناؤهم على إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة عند الشك في القرينة كما ذكر الشيخ الأعظم، أو أن بناء العقلاء على العمل بالظهور اللولائي للخطاب كما عليه صاحب الكفاية، حيث قال: العقلاء يعملون بخطاب يكون ظاهرا في معنى لولا تلك القرينة المحتملة المتصلة، يبنون على المعنى الذي لولا تلك القرينة المتصلة لكان الخطاب ظاهرا فيه. والنتيجة واحدة، نحن وفاقا للبحوث ناقشنا في ذلك، قلنا بأنه في القرائن الحالية النوعية المحتملة لا نحرز بناء عقلائيا أو متشرعيا على إلغاء احتمال وجود القرينة المتصلة، وهذا ينفعنا في كثير من المجالات، يجعلنا نشكك في وجوب غسل الإحرام ووجوب غسل الجمعة ووجوب الإقامة للصلاة وما شابه ذلك. وقد يجعل فتوى المشهور مؤيدا لهذا الارتكاز وجودا أو عدما، وهنا الظاهر أن فتوى المشهور على عدم وجوب غسل الفرج. المسألة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر. أما ما ذكره صاحب العروة من أن غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي، هذا مورد خلاف بين الأعلام، فكثير من الأعلام يقولون بأن ما هو المستحب النفسي هو الطهارة المسببة عن غسل الجنابة أو غسل الحيض، وهذا ما اختاره السيد السيستاني، فقال: يستفاد من الروايات أن الطهارة مسببة عن هذه الأفعال، لأنه ورد في بعض الروايات في من تيمم ودخل في الصلاة إنه دخلها بطهر بتيمم. فيقول السيد السيستاني: الباء للسببية، دخلها بطهر بتيمم، فالتيمم سبب للطهارة. وقد يكون هذا التيمم تيمم بدل غسل الجنابة، فهو سبب للطهارة لا عين الطهارة. وعليه فلا يكون غسل الجنابة أو غسل الحيض أو التيمم بدلهما مستحبا نفسيا، وإنما هو مقدمة توليدية لما هو مستحب نفسي وهو الطهارة. نعم، في كل وقت يمكن الاغتسال من الحيض إذا كان بعد النقاء من الحيض، كما يمكن الاغتسال من الجنابة عقيب الجنابة ولو لم يكن في داخل وقت الصلاة. فينوى أن هذا الغسل مقدمة لما هو مستحب وهو الكون على الطهارة. ويمكن النية الإجمالية، تغتسل هذه المرأة بقصد إتيان ما هو المستحب، فالمستحب إما هو نفس هذا الغسل أو ما هو مسبب توليدي عنه. السيد الخائي يصر على أن غسل الحيض بنفسه مستحب نفسي كما أن غسل الجنابة كذلك، لأنه يرى أن الطهارة عنوان منطبق على نفس الفعل، فإذا تيمم فقد فعل أحد الطهورين. يقول: التيمم اعتبر طهورا، وقال الله تعالى: إن الله يحب المتطهرين. ولكن يرد على السيد الخوي أن الغسل اعتبر طهورا ولم يعتبر طهارة. الطهور ليس بمعنى الطهارة عرفا، الطهور ما يتطهر به، كالسحور ما يتسحر به، والوقود ما يتوقد به. فإذا نلتزم بأن الغسل طهور، ولكن لم يرد في الآية إن الله يحب الموجدين للطهور، إن الله يحب الموجدين للطهارة، إن الله يحب المتطهرين. فهذه الآية لا تأبى عن حمل الطهارة على كونها مستحبة توليدية سببها الغسل. فإذا نحن لا يمكننا الجزم بأن غسل الحيض مستحب النفسي، فلعل المستحب النفسي هو الطهارة المسببة عن الغسل. إن قلتم بعد إجمالي ما ذكره، بعد عدم تمامية ما ذكره السيد الخائي، فلماذا لا تلتزمون بما التزم به السيد السيستاني من أن الطهارة مسبب عن الغسل أو التيمم، لقوله عليه السلام: دخلها بطهر بتيمم؟ نجيب عن ذلك بأن هذا التعبير عرفي حتى لو كانت الطهارة عنوانا منطبقا على نفس التيمم. دخل في الصلاة بطهارة بتيمم، أي من نوع التيمم، بطهارة من نوع التيمم. ليس واضح الدلالة على أن الباء للسببية بمعنى أن التيمم غير الطهارة. دخلها لعل بتيمم عطف بيان أو بدل عن قوله بطهر، دخلها بطهر بتيمم، مثل ما يقال دخلها مثلا بوسيلة بسيارة، دخلها مثلا بمركب بجمل، عطف بيان أو بدل، دخلها بمركب بجمل، أليس هذا ظاهرا في عطف البيان أو البدل؟ فلعل الرواية هكذا، دخلها بطهر بتيمم، يعني دخلها بطهر بتيمم، أي دخلها بتيمم. ثمرة هذا النزاع قد تظهر في موارد تعلق النهي بهذا السبب، في بحث اجتماع الأمر والنهي قد يتعلق النهي بالسبب. السيد السيستاني يقول النهي بالسبب، يمكن أن يقول بأن النهي عن السبب لا يسري إلى المسبب، فالمسبب باق على إطلاقه، كما أن النهي عن غسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب لا يسري إلى المسبب من هذا الغسل، وهو حصول الطهارة لهذا الثوب المتنجس المغسول بالماء النجس، بالماء المغصوب. والثمرة الثانية كيفية النية، كيف ينوي الإنسان حينما يغتسل، هل ينوي أن هذا الغسل مستحب أو ينوي أنه سبب لما هو مستحب؟ السيد الخوئي استدل بوجه آخر على أن غسل الحيض مثلا مستحب، فقال المقدمات على قسمين، مقدمات توصلية مقدمات تعبدية، ولا إشكال في أن الوضوء أو الغسل أو التيمم مقدمات تعبدية، والمقدمات التعبدية لا بد أن تكون محبوبة للمولى، وإلا كيف يؤتى بها بقصد القربة؟ فهذا الوضوء مقدمة تعبدية للصلاة، فيؤتى به لله، أو أن هذا الغسل مقدمة تعبدية للصلاة أن يؤتى به لله، وهذا يعني أن هذا محبوب لله، وإلا كيف يؤتى به لله؟ فإن نستكشف من خلال ذلك أن هذا الغسل محبوب لله، أي مستحب نفسي، وإلا فالمقدمية لا تكون منشأ للتعبدية، لأن المقدمية جامع بين المقدمية التوصلية والمقدمية التعبدية. الأمر الغيري لا يقتضي التقرب، لأن الأمر الغيري قد يتعلق بالمقدمة التوصلية، فما ينشأ منه تعبدية المقدمة ليس هو مقدميتها، وإنما هو محبوبيتها النفسية. والجواب عن ذلك أنه من المحتمل أن يكون المقدمة حصة خاصة من الوضوء، وهو الوضوء الذي يؤتى به لله، ويكفي في الإتيان به لله أن يقصد به التوصل إلى هذه المقدمة، ليس هناك حب نفسي إلى الوضوء مثلا، ولكن الشارع يرى أن الملاك النفسي يتقوم بأن يؤتى بالوضوء لله مضافا إلى الله إضافة تذللية، ويكفي في إضافة الوضوء إلى الله إضافة تذللية أن يقصد به التوصل إلى الواجب النفسي، ولا يلزم أن يقصد به إيجاد المحبوب النفسي في الوضوء وهكذا الغسل. فعليه هذا الوجه الأخير للسيد الخوئي أيضا غير تام، لأن تعبدية المقدمة وإن كانت لا تنشأ من مقدميتها أو من تعلق الأمر الغيري بها، ولكن يمكن نشوها من تقوم الملاك بحصة خاصة من هذه المقدمة، وهي المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الصلاة ونحو ذلك. المهم أن السيد الخوئي لا يمكنه أن يستكشف من تعبدية الغوص أو الوضوء استحباب الغوص النفسي، الاستحباب النفسي للغوص أو الاستحباب النفسي للوضوء. نحن نبدي ذلك كاحتمال حتى لا يتعين الطريق الذي سلكه السيد الخوئي. نقول هناك طرق أخرى لحل المشكلة، فلا ينحصر الطريق بما ذكرتم. وأما كيفية غسل الحيض، ورد في عدة من الروايات أن غسل ورد في الروايات كموثقة الحلبي أن غسل الجنابة والحيض واحد، ظاهره اتحاد الكيفية بين غسل الجنابة والحيض، لكن يوجد فرقان بين غسل الحيض وغسل الجنابة. الفرق الأول ما اختاره السيد الخوئي، فقال غسل الجنابة ينتقض بتخلل الحدث الأصغر في أثنائه، فمن بدأ في غسل الجنابة ثم صدر منه ناقض للوضوء يجب أن يستأنف الغسل خلافا للمشهور، وذلك لأن الآية الكريمة تخاطب هذا المكلف، يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. موثقة ابن بكير فسرت يعني إذا قمتم إلى الصلاة، فقالت يعني إذا قمتم من النوم، فتصير الآية هكذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من النوم إلى الصلاة وكنتم جنبا فاطهروا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. يعني إذا قمتم من النوم وكنتم جنبا فاغتسلوا. هذا الذي غسل رأسه ورقبته ونام بعدما يقعد من النوم ينتبه من النوم يخاطب، يقال له يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من النوم وكنتم جنبا فاغتسلوا. الأمر ظاهر في الإحداث، لا ينصرف إلى الإتمام لمن بدأ به قبل ذلك، فمن بدأ بالصلاة قبل الأذان فأذن المؤذن لابد أن يستأنف الصلاة، لأنه حينما أذن يخاطب إذا دخل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، إذا زالت الشمس فصل. هنا يقول إذا قمتم من النوم وكنتم جنبا فاغتسلوا، لا بد من استئناف الغسل، وإلا لا يكفي وقوع جزء من الغسل قبل ذلك. ولكن هذا الخطاب لا يوجد في الحيض، فإذا تخلل الناقض في أثناء غسل الجنابة مبطل لغسل الجنابة عند السيد الخوئي، ولكن تخلل ناقض للوضوء في أثناء غسل الحيض أو في أثناء سائر الأغسال الواجبة أو المستحبة غير غسل الجنابة لا يكون ناقضا للغسل، لأن دليل ناقضية الحدث الأصغر لغسل الجنابة كان هو الآية الكريمة المختصة بالجنب. إن أشكلتم على السيد الخوي بأنه يا سيدنا الرواية تقول غسل الجمعة والجنابة غسل الحيض والجنابة واحد، هذا يعني اشتراكهما في الأحكام، فيقول السيد الخوي لا، هذا ظاهر في اشتراكهما في الكيفية الظاهرية، يعني الغسل كما يكون في الجنابة على قسمين ترتيبي وارتماسي، والترتيبي يبدأ بالرأس والرقبة ثم يغسل الجسد، فكذلك غسل الحيض، ولا يكون دليلا على اشتراكهما في الأحكام. طبعا هذا الكلام صحيح إن قبلنا ما تبناه السيد الخوي من ظهور الآية الكريمة في أن الحدث الأصغر ناقض لغسل الجنابة إذا صدر في أثنائه، لكن مر النقاش في هذا المبنى وقلنا بأن هذه الآية تأمر بالتطهر، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والطهور عنوان بسيط، أوجدوا الطهارة، إيجاد الطهارة قد يكون ببدء الغسل وقد يكون بإتمامه، فهذا الذي صدر منه غسل الرأس والرقبة قبل أن يصدر منه الحدث الأصغر يخاطب بأن يقال له إن كنت جنبا فاتطهر، يعني فأوجد الطهارة ولو بأن تكمل غسل جنابتك. ولكن كما هو ظاهر السيد الخوي هذا البيان إن تم فهو يختص بغسل الجنابة، إن هذا البيان للسيد الخوي إن تم فيختص بغسل الجنابة. الاختلاف الثاني بين غسل الحيض وغسل الجنابة ما ذكره المشهور من أن غسل الجنابة مغن عن الوضوء بلا إشكال، والوضوء قبل غسل الجنابة وبعده بدعة، بينما أن غسل الحيض على رأي المشهور لا يكون مغنيا عن الوضوء ولا أقل من أن الوضوء معه ليس بدعة، فيناسب هنا نتكلم في إغناء الأغسال المشروعة عن الوضوء كما عليه السيد الخوي والسيد السيستاني، أو عدم إغنائها عن الوضوء كما عليه المشهور، نتكلم فيها هذا المطلب في الليلة القادمة إن شاء الله.